أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية انتهاج الأعداء سياسة الضغوط القوة القوية ضد إيران منذ سنوات دون تحقيقهم نتيجة تذكر. وأوضح اللواء محمد باقري أن جميع أنواع الحظر فرضت على الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني لا يزال صامدا. وبخصوص مخطط ترامب حول غزة، شدد اللواء باقري على وجوب رحيل من اغتصب فلسطين، ولا يمكن طرد شعب من أرضه، معتبرا هذه الخطة مجرد كلمات غير قابلة للتنفيذ. شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية إلى الحد الذي لا يجرؤ فيه الأعداء على التفكير بتهديد إيران. واعتبر العميد علي فدوي تعزيز القدرة الدفاعية قضية لا يتهاون بها حرس الثورة مطلقا، موضحا أن ذلك جزءا من الواجبات الخاصة بقواتهم. العميد فدوي أكد أيضا على استمرار الجمهورية الإسلامية السير بهذا الطريق حتى بلوغ أعلى المستويات. أصيب مستوطنان جراء انفجار مركبة بالقرب من تقاطع لاغوارديا في تل أبيب، ووصفت وسائل إعلام عبرية الإصابتين بالمتوسطة حسب زعمها، مشيرة إلى اكتظاظ موقع الحدث بقوات كبيرة. وبحسب المصادر، فقد فتحت السلطات تحقيقا واسعا لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم، خاصة وأن أحد المصابين هو رئيس بلدية سابق، زاعمة أن خلفية الحدث إجرامية. قالت حركة حماس أن قياداتها عقدت مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى الإسرائيليين آدم بوهلر اجتماعات في الدوحة. القيادي بالحركة طاهر النونو أوضح أن اللقاءات تركزت على كيفية تنفيذ الاتفاق المرحلي الرامي لإنهاء الحرب في القطاع، مشيرا إلى تعامل حماس الإيجابي والمرن بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. بدوره وصف بوهلر اجتماعه مع حماس بالمفيد جدا، مضيفا أن بالإمكان إطلاق سراح كل الأسر المحتجزين بغزة، وأنه قد يتم التوصل إلى شيء ما خلال أسابيع وفق تعبيره. استشهد مدنيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في مدينة غزة بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الإعلام الفلسطيني أن مسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين بمخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى قصف آليات وحدات الكيان خان يونس جنوبي القطاع بشكل مكثف، ما أسفر عن إصابة سيدة في بلدة خزاعة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء ونحو 40 إصابة للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,450 منذ بدء العدوان عام 2023. اقتحمت جماعات مسلحة في سوريا أقدمت جماعات مسلحة في سوريا على اقتحام وإحراق عدة قرى في مدينة طرطوس ومناطق الساحل. وأكدت مصادر سورية أن فصائل العمشات والحمزات المسلحة متهمة بارتكاب قتل ممنهج في مناطق الساحل، مضيفة أن المجازر وقعت في القرى الواقعة عند مدخل اللاذقية لكنها توسعت لاحقا إلى منطقتي بانياس والقرداحة. إلى ذلك، قال المفوض السوري لحقوق الإنسان إن عدد ضحايا المجازر بحق أهالي الساحل تجاوز 1,000 قتيل، لافتا إلى تناثر الجثامين عند أطراف الطرقات والشوارع. وأشار المرصد إلى توجه سكان قرى الجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقتل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قريتين أوكرانيتين، فيما أعلنت كييف أن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة مستهدفة العاصمة ومناطق أخرى. والمزيد حول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
تطورات جديدة في ساحة المعركة بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث أعلنت روسيا سيطرتها على قريتين أوكرانيتين، الأولى في منطقة سومي شمالا والثانية في منطقة دونيتسك شرقا. وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن قواتها حررت أيضا قرية نوفينكي الصغيرة في منطقة سومي الأوكرانية الواقعة قبالة كورسك الروسية. ويؤكد هذا الإعلان معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق في منطقة سومي. وقالت السلطات الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 88 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وأدت الهجمات الروسية الأخيرة إلى قطع خطوط إمداد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، لكن كييف لم تؤكد ذلك ونفت أي تقدم للقوات الروسية، مشيرة إلى أن جيشها تصدى لهجمات مجموعات صغيرة من الجنود الروس تحاول عبور الحدود. بدورها أعلنت القوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة خلال الليل مستهدفة العاصمة وعدة مناطق في مرحلة حاسمة من الحرب، مع تجميد واشنطن إمدادات المساعدات لكييف. سياسيا قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن بلاده ستستخدم فوائد أصول روسية مجمدة لتمويل تسليح أوكرانيا بقيمة 195 مليون يورو إضافية. وبينما يستعد وفد أمريكي وأوكراني رفيع للاجتماع في الرياض الثلاثاء المقبل من أجل بحث مفاوضات السلام مع روسيا وصفقة المعادن بين كييف وواشنطن، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى تغييرا واضحا في موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذ كشف مسؤول في إدارة ترامب ومسؤول أمريكي آخر أن الرئيس الأمريكي أوضح لمساعديه أن صفقة المعادن الأوكرانية لن تكون كافية لاستئناف المساعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا. كما أوضح أن ترامب يريد توقيع الاتفاق الذي من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حصة في الموارد المعدنية في أوكرانيا، لكنه يود أيضا أن يرى تغييرا في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام، بما في ذلك الاستعداد لتقديم بعض التنازلات كالتخلي عن أراض لصالح روسيا.
دعت قطر إلى إخضاع جميع منشآت الكيان الإسرائيلي النووية إلى نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير قطر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية جاسم يعقوب الحمادي طالب بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معتبرا ذلك جزءا من تعهدات المجتمع الدولي بموجب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية. وأكد الحمادي أن جميع دول منطقة غرب آسيا أصبحت أطرافا بمعاهدة حظر انتشار هذا النوع من الأسلحة باستثناء الكيان الإسرائيلي. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية إلى أعلى المستويات. إصابة مستوطنين جراء انفجار مركبة في عاصمة كيان الاحتلال تل أبيب. وجماعات مسلحة تحرق عدة قرى في الساحل السوري بعد اقتحامها. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 24 هذا العام، وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع البطولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، حول تاريخ السيد الشهيد حسن نصر الله قدس سره الشريف قال سماحة الإمام الخامنئي دام ظله:
أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه، الدمار سيعظم وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة. لقد كان السيد العزيز طوال 30 عاما على رأس كفاح شاق، وارتقى بحزب الله خطوة بخطوة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بتدبير السيد نما حزب الله مرحلة بمرحلة بصبر وبنحو منطقي وطبيعي، وأبرز آثاره الوجودية أمام أعدائه في المراحل المختلفة عبر دحر العدو الصهيوني. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حزب الله هو حقاً شجرة طيبة. حزب الله وقائده الشهيد البطل هو عصارة فضائل لبنان في تاريخه وهويته.
لا يجوز أن نيأس. اليأس هو خلق الضعفاء، هو خلق الفاشلين، هو خلق عديمي الإرادة وفاقدي العزم. أما أنتم، أما نحن، أما الذين وقفنا في وجه العواصف العاتية وصمتنا وبقينا وانتصرنا، لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا وإلى
تشكي للوطن العالي روح فداك حزب الله هديت عليك الغالي قائدنا يا
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإليكم ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. تطرق السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى تاريخ لبنان وعلمائها في خطبته، فقال سماحته:
نحن الإيرانيون قد عرفنا منذ زمن بعيد لبنان وفضائله، فقد أغدغ علماء لبنانيون من فيض علمهم على إيران في العهدين السربداري والصفوي خلال القرن 18 و11 للهجرة، ومنهم محمد بن مكي العاملي الشهيد وعلي بن عبد العال الكركي وزين الدين العاملي الشهيد بل حسين بن عبد الصمد العاملي وابنه بهاء الدين المعروف بالشيخ البهائي وغيرهم من رجال الدين والعلم، أداء الدين للبنان الجريح المدمى هو واجبنا وواجب المسلمين جميعا. حزب الله والسيد الشهيد بدفاعهم عن غزة وجهادهم من أجل المسجد الأقصى وإنزالهم الضربة للكيان الغاصب والظالم قد خطوا خطبة في سبيل خدمة مصيرية للمنطقة بأكملها، والعالم الإسلامي كله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن الشيعة شو ما صار مش لازم نقبل أن نتعاطى مع الصراع القائم الآن في المنطقة على أنه صراع مذهبي. معركتنا هي مع الهيمنة الأمريكية، هي مع المشروع الإسرائيلي، هي مع التكفيريين الذين يريدون سحق الجميع. يا أهلنا السنة، كمان بدنا وعي، بدنا حذر. في بعض الدول من أجل أهدافها بتقدم الصراع سني شيعي لتستقطب كل السنة إلى معركتها وإلى مشروعها اللي ما له خصة. أنا ما أدعو إليه لأنه مرحلة كتير خطيرة، كليتنا فينا نروح بالعصبيات، وكليتنا بنعرف نخطب، وكليتنا بنعرف نقول شعارات، وكليتنا بنعرف نلهب الجماهير. هاي المرحلة بدها وعي، بدها حكمة، بدها مستوى عالي من المسؤولية. أنه لا، بدنا ننتبه خيي، أو لوين مخدلنا على أي معركة؟ الكل في دائرة الاستهداف، بقية طوائف المسلمين أيضا في دائرة الاستهداف. ما يجري في المنطقة الكل مستهدف، وعلى الكل أن يتصرف بوعي وأن يتحمل المسؤولية.
نعم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ثم تناول قائد الثورة الإسلامية الخامنئي حفظه الله في خطبته تناول السياسات الخبيثة لأمريكا في المنطقة، فقال سماحته:
إن تركيز أمريكا وأذرعها على حفظ أمن الكيان الغاصب ليس سوى غطاء لسياستهم المتبددة القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة واستثمارها في الصراعات العالمية الكبرى. هدف هؤلاء تحويل هذا الكيان إلى بوابة لتصدير الطاقة من المنطقة إلى بلاد الغرب، باستيراد البضائع والتقانة من الغرب إلى المنطقة، وهذا يعني ضمان وجود المغتصب وجعل المنطقة بأجمعها تابعة له. والسلوك السفاح والوقح لهذا الكيان تجاه المناضلين ناجم عن الطمع بتحقيق هذا الهدف. هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة ينزلها أي شخص وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها، بل لكل الإنسانية. لا ريب في أن أحلام الصهاينة والأمريكيين هذه إنما هي محض أوهام مستحيلة، فالكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي اشتدت من فوق الأرض، وقد صدق قوله تعالى: ما لها من قرار.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة، ولازلنا في الدعاء 43 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. بقيت هناك مقاطع قليلة من هذا الدعاء الكريم سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله واجعلنا من أرضى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وأسعد من تعبد لك فيه.
آمين يا رب العالمين. لا زال الإمام سلام الله عليه يدعو الله عز وجل أن يكون الشهر الجديد شهرا جديدا بكل ما للكلمة من معنى، وأن يكون له أو يترك آثار جديدة على الناس وعلى المسلمين جميعا. الإمام بالبداية كان يدعو من الله عز وجل أن يجعل هذا الهلال هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام، فكان يدعو لكل الأمة الإسلامية، ويعلمنا أن ندعو أيضا أن يكون كل شهر جديد نعيشه أن يكون شهرا للإسلام وشهرا للسلامة من المشاكل، وأن يخلص الله الأمة الإسلامية من المشاكل التي تحيط بها. هنا سلام الله عليه ينتقل إلى معنى آخر، معنى عبودي آخر يرتبط بالإنسان مع خالقه. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام عليه السلام يكرر الصلاة على رسول الله في كل فقرة من الفقرات، في كل فقرة جديدة يكرر الصلاة على النبي وآله. يفتتح الدعاء بالصلاة على رسول الله ويختتم الدعاء بالصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، وفي أثناء الدعاء أيضا الإمام يصلي على النبي وآله، لأنه الدعاء بالصلاة على رسول الله وآله مظنة الاستجابة. المهم يقول: اللهم صل على محمد وآله واجعلنا من أرضى من طلع عليه، يعني عليه الهلال، وأزكى من نظر إليه إلى الهلال، وأسعد من تعبد لك فيه. أول شيء يطلب الإمام عز وجل من الله تبارك وتعالى رضا. والنعمة الكبرى أيها الإخوة الكرام، السعادة العظمى، هو أن يرضى الباري عز وجل عن الإنسان. يعني إذا رضي الله عن الإنسان فكل شيء بعد ذلك هين، على الدنيا العفا. ولهذا أن القرآن الكريم يقول: ورضوان من الله أكبر. رضوان الله عز وجل، رضاك رضاك أكبر حتى من الجنة. يعني رضا الله عز وجل نعيم ليس بعده نعيم، كما أن سخط الله تبارك وتعالى جحيم ليس بعده جحيم. الإنسان عليه أن يحرز رضا الله تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن يعمل. طبعا الله عز وجل الوصول إلى رضاه له طرق، الطريق الأقصر للوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى أن يطيع الإنسان ربه. طاعة الله، الاجتناب عن معصية الله، هي الطريق الأقصر إلى رضا الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أيها الإخوة وعلينا نحن، علينا أن نسعى لتحصيل رضا الله تبارك وتعالى، بحيث إذا وقف علينا ملك الموت نغمض أعيننا والله تبارك وتعالى راضي عنا. إذا وصلنا إلى ذلك أنه إذا نزل بنا الموت ينزل بنا الموت ونرحل عن هذه الدنيا والله عز وجل راض عنا، هذه هي النعمة الكبرى، وإلا فعلى الدنيا العفا. وما قيمة الدنيا وأموال الدنيا وملك الدنيا إذا كان الباري عز وجل ساخطا على ابن آدم؟ لا قيمة لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعسر الحالات وأشد الحالات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كل الصعوبات اللي واجهها النبي، ضرب بالحجارة، أدمي، عذب أصحابه، عاش معاناة كبيرة جدا، مع ذلك يقول له: إلهي هذه المعاناة كلها مو مهمة، المهم أنت راض عني، إذا لم تكن غاضبا علي فهذه المعاناة التي أعيشها كلها هينة وكلها بسيطة. إذن المهم أيها الإخوة أن نحصل رضا الله تبارك وتعالى، ورضا الله له كما قلت قنوات: الإيمان، العمل الصالح، الطاعة، الإحسان، هذه كلها وسائل لرضا الله تبارك وتعالى. فأول شيء يطلبه الإمام يقول: واجعلنا من أرضى من طلع علي. يعني إذا كان الله عز وجل راضيا على بعض الناس في هذا الشهر الشريف، ينبغي أن نكون نحن الرقم الأول في الناس الذين يحوزون رضا الله تبارك وتعالى. واجعلنا من أرضى من طلع علي وأزكى من نظر إليه. أزكى من التزكية، تزكية النفس، زكاة النفس وزكاة الأعمال، يعني أن تكون أنفسنا أنفسا زكية، وأن تكون أعمالنا أعمالا زكية. النفس الزكية هي النفس غير الملوثة بالذنب، لأنه النفس إذا لوثت بالذنوب سوف تصبح نفسا غير زكية، وبالتالي تصير نفسا غير راضية غير مرضية. النفس الراضية المرضية هي النفس الزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاة النفس مهمة جدا، تزكية النفس مهمة جدا. تزكية النفس طريقها تزكية العمل، يعني تزكية العمل يؤدي إلى تزكية النفس. إذا كانت أعمالنا زكية وإذا كانت أعمالنا صالحة نراعي فيها رضا الله تبارك وتعالى ونتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذه الأعمال الصالحة، كل عمل صالح أخواني ثقوا، كل عمل صالح يعمله الإنسان وفيه رضا لله تبارك وتعالى، يصلي، يصوم، يدعو، يتصدق، يساعد إنسان، أي عمل صالح يقصد به الإنسان رضا الله تبارك وتعالى هذا يزكي النفس، لأن العمل الزاكي يزكي النفس، كما أن العمل الغير الصالح، العمل الطالح يخرب النفس، يلوث النفس. هذا الشهر الجديد علينا أن نسعى أن تكون أنفسنا مرضية عند الله عز وجل. كيف تكون مرضية عند الله عز وجل؟ أن تكون زكية. كيف تكون زكية؟ أن تكون أعمالنا أعمال زاكية وأعمال نظيفة ونقصد بها رضا الله تبارك وتعالى. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وإياكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
Yeah. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة، الآية الثانية بعد 100 في سورة البقرة، تعطي لنا صفات وسمات أساسية لبني إسرائيل، وهي أنهم دائما وأبدا يجعلون من الخرافات ويجعلون من الأساطير أمورا بحيث يضفون عليها جانبا قدسيا وجانبا دينيا، وهذا قلنا هو ديدا اليهود في تاريخهم، حيث دائما يحاولون أن يعطوا لممارساتهم ولمشاريعهم ولأعمالهم صفة القدسية وصفة الدين وسمة الدين من أجل أن يبرروا تلك الأعمال ويجعلوها من الأمور المقدسة ومن الأمور التي هي في صلب الدين وفي صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة هي أنها في من الإيمان ببعيد وأنها من صميم الكفر بالله سبحانه وتعالى. اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الخرافات واتبعوا السحر من أجل أن يبتعدوا عن الحق ويبتعدوا عن الرسالات السماوية ويشوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي والرسول العظيم قد شوهه اليهود وجعلوه كل ما يملك من قوة ومن إمكانية هائلة ومن ما سخر له الله سبحانه وتعالى من طاقات، جعلوا كل ذلك بفضل السحر وبفضل ما يملك من معرفة في السحر ومن تسخير للناس عن طريق السحر. وهذا القرآن الكريم يصرح بأن سليمان عليه السلام لم يكن كل ما يملكه إلا من خلال العلم ومن خلال الحكمة، كما قرأنا في البرنامج السابق: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالمسألة مسألة علم ومسألة حكمة وليست مسألة السحر الذي لا يعبر عن الحقيقة بشيء. السحر مجرد أوهام ومجرد أساطير. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، وأوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى لداود وسليمان تلك الطاقات الهائلة لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فأعطاهم الله من رحمته ومن قوته ومن سؤدده. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، هذا هو الفضل الناتج من الإيمان برسالات الله ومن أخذ الكتاب بقوة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان كل هذا الملك بفضل ما أعطاه من العلم وبفضل ما أعطاه من الحكمة، لأنه كان يعيش العدل وكان يعيش الشكر. انظروا إلى النملة، تلك التي قالت للنمل وحذرت أصحابها من النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا، هذه النملة لم تقل لقومها لا يحطمنكم، وإنما قالت لا يحطمنكم، يعني هنا الشدة لحرف الطاء. النملة قد يعني رفعت هذه الشدة، لماذا؟ لأنه وهم لا يشعرون، ولا يمكن للإنسان أن يحطم شيء وهو لا يشعر، لأن يحطم بمعنى الإصرار على كسر هذا الشيء وعلى تحطيم هذا الشيء، والإصرار دائما وأبدا يأتي من خلال الشعور ومن خلال الإدراك ومن خلال يعني الرغبة والإرادة في تحطيم هذا الشيء. ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم، ولم تقل لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأن هذه النملة تعرف بأن سليمان وما يملك من جند هم يعيشون العدل ويعيشون عدم الظلم، حتى أنهم لا يؤذوا نملة صغيرة، ولهذا فإنهم يسحقون النملة لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، لأن النمل صغير في حجمه فهم لا يشعرون بذلك. فتبسم ضاحكا من قولها، هذا هو تبسم الشكر، لأنه عرف بأن هذه الإمكانيات الهائلة التي يملكها عليه السلام هي بفضل الله سبحانه وتعالى، هي من نعم الله عليه. ولهذا تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني اجمعني، اجمع قوتي، اجمع يدي ولساني وعقلي وذهني وعيني وكل طاقاتي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو سليمان النبي عليه السلام الذي كان يعيش العدل وكان يعيش تحرير الأرض من الظلم، كما رأيناه في قصة ملكة سبأ عندما بعث لها الكتاب، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا ما كان يعيشه سليمان عليه السلام، كان يعيش التوحيد وكان يعيش نشر هذا التوحيد في كل الأرض وفي كل البلدان، حتى أنه بعث تلك الرسالة لملكة سبأ بعد أن عرف من خلال الهدهد أن هذه الملكة تعيش الشرك وتعيش عبادة الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. بينما نجد اليهود يحرفون تلك الشخصية العظيمة التي كانت تعيش الإيمان فينسبون لها السحر وينسبون لها كل ما تملك من قوة وإمكانات هائلة، كل ذلك بفضل ما كان يستعمله سليمان من السحر. هذه كذبة كبيرة على سليمان عليه السلام، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف الحقائق النبوية والحقائق الإلهية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. القرآن هنا يعبر عن السحر بالكفر، لم يقل القرآن وما كان سليمان ساحرا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني عبرت بالسحر عن السحر بالكفر وما كفر سليمان. سليمان لم يكن يوما من الأيام يستعمل السحر لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية تعرض لشأن من شؤون اليهود، وهو تداول السحر بينهم، وأنهم كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين معروفتين عندهم، فيها ذكر من أمر سليمان النبي عليه السلام والملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يؤدون ما يؤديه الأنبياء عليهم السلام من السحر، وبذلك يبررون تلك الأعمال الكافرة بأنها أعمال أنبياء، وأن سليمان ما ملك إلا لأنه كان يستعمل السحر، وأن السحر من الأمور الشرعية ومن الأمور التي أقرها الدين. وبالحقيقة الإسلام والرسالات السماوية جميعها لا تؤمن بالسحر وتكفر بالسحر، حتى أن القرآن الكريم يصرح على لسان موسى عليه السلام أن لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح في عمله ولا يفلح في فعله، وقد جاءت في الأحاديث النبوية أن الساحر الكاهن كالساحر والساحر في النار، وإن ساحر المؤمنين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. هنا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تعبر عن السحر بالكفر، وأن السحر مصداق من مصاديق الكفر، وبذلك رد القرآن ادعاء اليهود بأن سليمان كان يستعمل السحر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتهاون بمواجهة أي تهديد لمصالحها وسترد بقوة. إحراق قرى بالساحل السوري وارتكاب مجازر مروعة في اللاذقية وطرطوس وحمص. وإصابة مستوطنين جراء